لله رب العالمين. بالنسبة إلى المسألة السادسة، ما حكم السليم من الزوجين في طلب الفرقة بالطلاق أو بفسخ عقد النكاح؟ هنا عندنا زوجان، أحدهما سليم والثاني مريض بمرض الإيدز، هل هناك حكم في طلب الفرقة بالطلاق، يفترقان بالطلاق، أو حكم في طلب الفرقة بفسخ عقد النكاح، مو طلاق، يفسخون عقد النكاح؟ هذا العنوان الذي عنونا عند أهل السنة. نحن نقول العنوان ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن طلب الفرقة جائز بلا كلام، طلب الفسخ جائز، أما له حق في الطلاق، له حق بالفسخ، هذا الكلام، مو ما هو حكم السليم من في طلب الفرقة، طلب حق الفسخ. طبعا المرأة إلى حق أن تطلب أن يطلقوها، إلى حق أن تطلب الفسخ، أما لها حق على الزوج أن يطلقها، لها حق على الزوج في أن تفسخ، حق أكو أو لا؟ فليس السؤال ما هو حكم السليم من في طلب الفرقة، فإن طلب الفرقة وطلب الفسخ جائزون، أما الكلام أن هذا الطلب هل يصاحب حقا لها، طلب الطلاق يصاحب حق لها، طلب الفسخ يصاحب حق لها بالفسخ أو لا؟ فالكلام هذا، الكلام أنه في حق الفرقة للسليم وحق حق الفرقة للسليم بالطلاق أو حق الفرقة للسليم بالفسخ، أكو حق أو ماكو حق، وليس الكلام في طلب الفرقة. إذن نقول إذا كان أحد الزوجين سليما فهل له الحق في فسخ عقد النكاح، أو له الحق في طلب الطلاق من الحاكم الشرعي، بحيث الحاكم الشرعي يقول نعم لك حق الطلاق فيطلق؟ فهل يوجد حق في الطلاق؟ هل يوجد حق في الفسخ؟ الجواب هنا، الجواب نقول إذا كان جواز الفسخ الذي ورد، جواز الفسخ في عيوب خاصة، ورد النص بجواز فسخ عقد النكاح إذا حصل جذام في أحد الزوجين، أو حصل برص في أحد الزوجين مثلا، أو حصل جنون في أحد الزوجين، بعضهم يخص الجنون قبل العقد، بعضهم يعدي إلى ما بعد العقد. فإذا قلنا بأن الموارد التي ورد فيها النص بجواز الفسخ بالجذام والبرص كانت علته هذا، كانت علته هو العدوى بهذين المرضين، مجذوم وأبرص، ورد النص بجواز الفسخ، وعرفنا أن العلة هو المرض المعدي، إذن يكون جواز الفسخ في مرض الإيدز أو لا؟ لأنه مرض معدي مميت، ذاك البرص والجذام مرض معدي غير مميت، هنا مرض معدي مميت. فإذا ثبت، هل يكون واحد يراجع النصوص الواردة في جواز الفسخ عند وجود البرص وعند وجود الجذام، هل علة الفسخ هو كونه مرضا معديا؟ إذن إذا كان هذا فيجوز الفسخ في مرض الإيدز للسليم بطريق أولى. لكن من قال بأن جواز الفسخ للسليم من المريض الذي هو مريض بمرض الجذام أو البرص هو العدوى، هو العدوى. احنا عندنا روايات دلت على جواز الفصل في امراض معينة، بعضها معدية بعضها غير معدية، الجنون خو غير معدي، الجنون غير معدي. ايضا ورد جواز للمرأة ان تفسخ من زوجها الذي تبين انه مجنون قبل العقد، هذا مو معدي، لكن البرص والجذام معدي. فعد نصوص وردت في جواز فسخ عقد النكاح من أمراض خاصة، الإز ليس منها، وثانيا قد تنفى الأولوية لاحتمال أن العلة في الفسخ في مرض الجذام والبرص العلة هو العدوى والشكل القبيح للمجذوم والشكل القبيح للأبرص، اما مرض الايدز بس عدوى شكل قبيح ما في. اذا جواز الفسخ في مرض الجذام والبرص هو العدوى والشكل القبيح، اما هنا لا يوجد شكل قبيح، اذا لا يوجد اولويه، لا يوجد اولويه. اذا الافتراق وطلب الافتراق سوف يكون بواسطة الطلاق فقط، ما له حق أن تفسخ وتذهب المرأة الصحيحة من الزوج المريض إلا أن يحصل طلاق، فسخ لا يجوز، لأن الفسخ ورد في أمراض خاصة، وهذه الأمراض الخاصة ليس منها مرض الإيدز، وأولوية لا توجد، لأن الأمراض الخاصة هي معدية وشكل قبيح، أما هنا في الإز لا يوجد شكل قبيح. طيب هذا إذا كانت الإصابة في الزوجة، أما إذا كانت الإصابة في الرجل ولم يوافق على طلاقها، هم نجي نقول، نقول إذا كان الإز أولى من مرض الجذام لكونه مميتا قطعا فليس من البعيد أن يكون لها حق الفسخ، ولكن من أين يثبت لدينا أن الفسخ بمرض الجذام إنما هو لكونه مرض معدي؟ من أين لنا هذا؟ قد يكون العلة في الفسخ كونه مرضا معديا وشكلا قبيحا، وهذا غير موجود في مرض الإيدز. إذن على هذا الكلام أن المرأة السليمة لا يجوز لها الفسخ لوجود مرض الإيدز عند زوجها، ما يجوز لها الفسخ إلا أن يطلق، أو إذا أرادت الطلاق تبذل له مالا فيخلعها عليه خلع. نعم، إذا ليس لها حق أن تطلب من الحاكم الشرعي الطلاق فيطلق، نعم، لكن مطلب ثاني، لكن مطلب ثاني، كلام في الفسخ والطلاق، لها حق الطلاق بأن ترفع أمرها للحاكم فيطلق الحاكم حسب رغبتها أو تفسخ. قلنا لا، الفسخ مخصوص بأمراض معينة وليس مرض الإيدز منها، والطلاق موقوف على رضا الزوج أو تبذل له فيوافق على الطلاق فيصير طلاق خلعي. هنا على مسلك أهل السنة، كيف على مسلك بعض أهل السنة كابن القيم، حيث جعل ضابطا للعيوب التي يجوز فيها الفسخ. يقول الفرق بين المدارس الإسلامية، الإمامية عندهم الفسخ إنما يجوز بعقد النكاح في أمراض خاصة ورد بها النص، دول أهل السنة بعضهم كابن القيم يقول لا، كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار في العقد، بس يعني كل عيب ينفر الزوج الآخر. عيب ينفر الزوج الآخر بحيث لا تحصل مودة ورحمة من الزواج، هذا يوجب خيار في العقد قياسا على البيع، بل هو أولى من البيع. شلون هناك كل عيب في السلعة أو في الثمن يوجب الفسخ؟ هناك كل عيب في أحد الزوجين ينفر الزوج الآخر يوجب الفسخ، يوجب الخيار في العقد. هذا الكلام من ابن القيم عزاه إلى ابن شهاب الزهري، وذكر عن ابن شهاب الزهري أنه قال: يرد النكاح من كل داء عضال، يرد النكاح من كل داء عضال. إذن دول مدرستهم غير مدرسة فقه أهل البيت، غير مدرسة الإمامية. احنا عندنا فقط أمراض منصوصة مخصوصة ورد فيها جواز الفسخ، دول لا، يعدوا إلى كل مرض وداء عضال. وعزى هذا الزهري، عزى هذا القول إلى القاضي شريع الذي قال عن عقد الزواج: إن كان دلس لك بعيب لم يجوز، دلس يعني العيب موجود وما قال لك، لم يجوز النكاح، يعني ماذا؟ يجوز الفسخ. نعم، فكأنه أحد العيوب الموجودة عند الزوج إذا لم يظهره للآخر تدليسه. احنا قلنا فيما تقدم، نعم بلي، احنا قلنا في ذلك التدليس ان يكون هناك عيب يشترط عدمه او يوصف عدمه في العقد او يمنع عليه العقد، يشترط عدمه يوصف عدمه ويبنى عليه، ذاك تدليس. اما مجرد وجود العيب بدون اشتراط عدمه وبدون وصف عدمي، هذا ليس تدليسا، هم يعتبرون تدليس.
حصل بعد العقد،
بعد العقد احنا عندنا اذا حصل المرض بعد العقد لا يجوز لها الفسخ، هذا نقول لا حتى بعد العقد.
بعد البيع لا
يحصل عيب. نعم، اذا هم قاسوا على البيع، ولا قياسه ليس بصحيح. قياسه ليس بصحيح. هذا نعم، هذا انتبه، يعني كلامه مدرسة أهل السنة، هذه المدرسة مخالف للقواعد التي أوجب الشارع فيها فسخ العقد. أولا أن يكون هذا المرض المعين قبل العقد، هم عمموا بما بعد العقد. ثانيا العيوب معينة مخصوصة، هم عمموا لكل عيب ينفر. هذه التعميمات كلها نتيجة القياس الذي لا نقول بحجيته لأنه حكم ظني لم يقم الدليل على اعتباره، بل قام الدليل ضده. طيب الآن نقول لحظة، أما قول ابن شهاب الزهري فهو رأي مجتهد، هذا لا يكون دليلا على الحكم الشرعي. كيف ابن القيم يستند إلى قول فقيه يجعله دليلا؟ كيف؟ آخر قول المجتهد ليس دليل، الأدلة قرآن وسنة وإجماع وعقل. مثلا هذا ابن القيم قال ابن شهاب الزهري هكذا يقول، عزاه هذا الكلام، عزاه إلى ابن شهاب الزهري. كيف تجعل فتوى ودليلها قول فقيه؟
منزلة
الإمام، لا الغلط،
لا
هم الإمام ما يعتبروا بس نبي وقرآن، هنا لا نبي لا قرآن. هذا ابن الزهري
بس فقهاء المدينة.
نعم صحيح صحيح صحيح، لكن هذا القول هو احنا نناقش هذا القول، نقول فتوى الفقيه ليست دليلا على الحكم الشرعي. الأدلة على الحكم الشرعي كما هم يصرحون قرآن وسنة وإجماع. مثلا زعق الأمر المغلوب
مو عزيز موجود عندنا، نقول إذا أعوزتكم النصوص فإن فتاوي إن بابويه القمي هي حكم النصوص،
هذا مناقش
الآن موجود.
هذا مناقش. نعم هذا مناقش. بعضنا يقول لكن لا نقبله.
لا نقبله. هذا يقولون هي
موجود عندنا لكن غير معتبر. هذا القول غير معتبر. كما نناقشهم نناقش من ذهب إلى أن أقوال ابن بابويه هي بحكم الروايات. نحن نناقش هذا. إذا قال ابن شهاب الزهري رأي مجتهد وليس دليلا شرعيا على الحكم الشرعي.
قد يكون استند الى الفقيه. هذا الفقيه الذي استند اليه نفس الفقيه كان مستند الى مصادره.
اذا ينبغي عليه ان يستند الى مصادر ذلك الفقيه لا الى فتوى، بينما هو استند الى فتوى الزهري. ثانيا الضابط الذي ذكره ابن القيم فهو مستند الى حجية القياس، حيث قاس على العيوب المنصوصة غيرها الذي هو بمثابتها أو أخطر منها، فحكم بجواز الفسخ فيها جميعا. ونحن لا نقول بحجية القياس لأنه ظن غير معتبر، بل ورد النهي عنه. نعم نحن نقول بقياس منصوص العلة وروايات جواز الفسخ بالعيوب المنصوصة لم تذكر العلة التي أوجبت الفسخ، فلعل العلة هي المرض والشكل القبيح، وهذا غير موجود في المريض بمرض الإيدز. إذن لا نتعدى من المنصوصات إلى غيرها لأنه قياس باطل وقول بغير علم ولا دليل شرعي، وهو أمر محرم لأنه خروج عن حد التعبد بما ورد به الفسخ من المنصوصات. هذا الرأي الفقهي لبعض مدرسة أهل السنة. الآن أكو رأي فقهي لنجوى لمؤسسات سنية، وهو ما صدر في الندوة المنعقدة حول الإيدز ومشاكله التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية في الكويت. ندوة في جماد الآخرة 1414. قالت هذه الندوة إن لكل من الزوجين حق طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز، باعتبار أن الإيدز مرض معدٍ تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي. إذا جوزوا لكل من الزوجين أن يطلب الفرقة. إلى حق الفرقة. هاي فتوى من مجامع طبية ومنظمات صحة عالمية ومجمع الفقه الإسلامي. يعني هذه فتوى من أطباء ومن فقهاء أنه جوزوا لكل من الزوجين أن يطلب الفرقة لأن له حق الفرقة. إذا هذه الفرقة بالطلاق هذا مورد أو بالفسخ يطلب الفرق. وأما الندوة تقول وأما إذا قرر الاستمرار في حياتهما إلى حق الفرقة، إلى حق أن يفترق، إلى حق أن يفسخ. وأما إذا قرر الاستمرار في حياتهما الزوجية فإن للزوج السليم أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية. السليم له حق أن يمتنع لأن طرق نقل العدوى بواسطة اختلاط السوائل الجنسية الحق أن يمتنع. فإن رضي بالاتصال فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله. كلامنا مو فيما إذا رضي بالاستمرار، كلامنا في حق الفرقة. يقول بل لكل من الزوجين السليم له حق أن يفترق. لا احتياط يقول احتياط. نحن نقول اولا اذا لم يثبت ان مرض الايدز من الامراض المنصوصة التي يستحق الطرف الاخر الفسخ فلا حق له في الفسخ. هذا ليس منصوصا، واذا لم يكن هناك تدليس مفروض انه هذا بعدين اصيب بمرض الايدز، حينما تزوج لم يكن مصابا، بعدين اصيب بعد 5 سنين 10 سنين، اذا تدليس ماكو. فاذا لم يكن هناك تدليس في الامر لان المرض حادث فلا حق للفسخ ايضا. فالفسخ تريد تاخذه، السليم يريد يفسخ، يروح الى المنصوصات يرى ان مرض الايدز ليس منها، يجي الى التدليس يرى انه تدليس ماكو، لانه حين الزواج كان الزوج سليما، بعد 10 سنين من الزواج اصيب، اين التدليس؟ اذا لا حق للفسخ ايضا. وعليه فاذا اراد الفرقه المريض، اذا اراد الصحيح اذا اراد الفرقه فهي تنحصر في الطلاق. يعني اذا مرت مريضه يطلق، مو انه يفسخ فياخذ منها المهر. لا، الكلام انه الى حق الفسخ، الى حق الفسخ فياخذ المهر منها، الفسخ ياخذ المهر منها، نقول لا فقط الى حق ان يطلق. فاذا كانت الزوجه هي المريضه فالزوج له حق ان يطلقها، واما اذا كان الزوج لا يطلقها هي اذا ارادت الطلاق لا بد لها ان تبذل خلعا حتى يطلقها عليه، فيصبح الطلاق طلاقا خلعيا اذا كانت هناك كراهه منه لانه حصل به مرض الايدز، لان الخلع متوقف على ان يكون هناك كراهه بينهما، كراهه من المراه للزوج، بخلاف المباراه فان المباراه ان تكون الكراهه من الطرفين. ثانيا، هذا اولا. ثانيا، ذهب المذهب الظاهري، المذهب الظاهري هو مذهب فقهي ليس له اتباع في هذا الزمان، كان له اتباع في زمان سابق، اما الان مذهب فقهي له اراءه الفقهيه بدون ان يكون له تابع. ذهب المذهب الظاهري الى عدم جواز فسخ النكاح اذا صح الزواج مهما كانت الاسباب والدوافع، سواء وجد عيب منصوص يدل على جواز الفسخ عندنا او لم يوجد عيب منصوص، سواء وجدت العيوب قبل العقد او وجدت العيوب بعد العقد. المدرسة الظاهرية تقول اذا صح عقد الزواج لا يجوز الفسخ مهما كانت الاسباب، حتى اذا تبين ان احد الزوجين مجنون قبل العقد، ابرص، عنين، خصي، مجبوب، كل العيوب لا توجب الفسخ. هذه المدرسة الظاهرية. فقال ابن حزم الذي هو يمثل هذه المدرسة الظاهرية، قال لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث، ولا ببرص كذلك، ولا بجنون كذلك، ولا بأن يجد بها شيئا من هذه العيوب، يجد بها شيئا يعني موجودة من الأول، ولا بأن تجده هي كذلك، لا يجوز. واعتبر ابن حزم أن التفريق باطل، تفريق بينهما نتيجة هذه العيوب، مثل مدرستنا الإمامية تقول يجوز الفسخ فيفرق بينهما ويأخذ الزوج المهر، يقول هذا التفريق باطل، لم يأتي به كتاب ولا سنة، يعني الروايات اللي احنا نرويها عندها مو معتبرة من السنة، لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا صح عن أحد من الصحابة ولا أوجبه قياس ولا محقول، بل يقول بل الزوج يريد يفترق عن المرأة خيطلها، المرأة تريد تفترق عن الزوج خلي تبذله شيء يخلعها إذا كانت تكرهه. أما فسخ بعيوب منصوصة لم يرتضها المذهب الظاهري. طيب، تبع المذهب الظاهري الشوكاني، إذ قال في نيل الأوطار، قال من أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ في الأمراض المنصوصة. في الأمراض ما يقول
منصوصة، شنو معنى منصوصة؟
يقول لم تثبت، يعني ورد بها لكن النصوص لم تثبت، غير معتبره، ضعيفه، مرسله، ليست حجه، منقطعه. يقول لم يثبت هذا الكلام، بل يقول من امعن النظر لم يجد في الباب ما يصح الاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء، بالمعنى عند الفقهاء. طيب الشوكان، نعم، يعني غير المذهب الظاهر، على كل احد المذاهب الاخرى. نحن الإمامية ذهبنا مذهبا عدلا، لا مثل الظاهرية الذي نفوا كل عيب في جواز الفسخ، ولا مثل ابن القيم الذي ذهب إلى جواز الفسخ بكل عيب وكل منفر. احنا نقول لا، عندنا عيوب منصوصة هذه توجب الفسخ، بغيرها لا يحصل الفسخ، لأن هذه العيوب المنصوصة في جواز الفسخ لم تعلل. أنا لماذا لم تعلل الفسخ بكون المرض معدي مثلا؟ لم تعلل. فمن المحتمل أن يكون العلة هو المرض المعدي وقبح المنظر، قبح الشك. إذن نحن نختصر على العيوب المنصوصة التي جاءت وهي توجب الفسخ. طيب موضوع، يعني هذا الموضوع إذا موضوع أحسن، لم تعلل إذا كانت تقول البرص يوجب الفسخ لأنه معدي نفتهم أنه مصدر، الجذام يوجب الفسخ لأنه معدي نفتهم أنه مصدر، أما هو ما قال لأنه معدي، ما قال البرص يوجب الفسخ للطرف الآخر، الجذام يوجب الفسخ للطرف بلي. موضوعية، نعم، هذا الموضوع إذا حصل يوجب الفسخ، أما العجز ليس من العيوب المنصوصة، وأولوية لم تثبت، ومجرد الشبه لا يجيز جر الحكم الى المشابه. وايضا نحن قلنا بجواز الفسخ اذا حدث تدليس في الامر، وقد وافقنا على هذا الرأي جمهور اهل السنة، جمهور اهل السنة ايضا وافقونا على هذا الامر، اذ قالوا بان النكاح يفسخ ل أمراض منصوصة، جمهور أهل السنة، ما علينا بابن القيم، ما علينا بالظاهرية، ما علينا بالشوكاني، جمهور أهل السنة أيضا مثلنا أنه يجوز الفسخ بأحد العيوب المنصوصة، ويجوز الفسخ بالتدليس كما ذهبنا نحن إليه. إذا نحن مع جمهور أهل السنة في هذا، لورود الدليل عندنا وعندهم على جواز الفسخ بعيوب خاصة ليس الإذن منها. طيب الآن إلى هنا فهمنا أن المرأة المصابة أو الزوج المصاب ليس له حق الفسخ لوجود مرض الإيدز، ليس له هذا الحق، ليس له الحق، وإنما الزوج إذا كانت زوجته مريضة إلى حق أن يطلق، أما يفسخ يأخذ المهر مرض. المرأة إذا كان زوجها مريض بمرض الإيدز وكرهته لهذا المرض، لها حق أن تبذل له ما يريد حتى يطلقها عليه. تدليس ماكو، لأن المرض حصل بعد الزواج، تدليس ماكو. طيب هذا الأمر. الآن مطلب آخر، السؤال السابع، ما حكم المرأة في طلب الطلاق إذا كان الزوج مصابا بمرض الإيدز؟ الزوج مصاب وهي مرأة، إلها حق أن تطلب الطلاق، تروح للحاكم الشرعي تقول له أيها الحاكم الشرعي على زوجي مريض بمرض الإيدز، أنا أريد أن أتطلق منه، طلقني أنت، هذا ما يرضي يطلق، طلب الطلاق. إذا كان الزوج مريضا بمرض الإيدز والمرأة سليمة، هنا نقول إذا توقف التحفظ عن العدوى على أخذ طلاقها، يعني هذا ما يرضى يلبس الواقي، العازل الذكري ما يرضى، يريد أن يواقع مواقعات عادية. والمرأة ليس لها حق الفسخ، افترض هكذا، حتى وإن ثبت أن هذا مريض قبل الزواج ما لها حق الفسخ، حلفت أنها لا تفسخ، حلفت أنها لا تفسخ، إذن ليس لها حق الفسخ لأنها حلفت أن لا تفسخ، وهو قد دلس عليها. افترض اشترطت عليه أن لا يكون مريضا، أو وصفت أنها تريد زوجا ليس مريضا وهو مريض، وبني العقد على هذا الوصف هذا الشرط. إذا التدليس أكو، لكن هي حلفت أن لا تفسخ بالتدليس. إذا التدليس الموجود لا تتمكن أن تفسخ العقد به. ثانيا، توقف حفظ نفسها على الطلاق، لأن الزوج معاند يريد المواقعات العادية لا المواقعة التي تكون بواسطة لبس الواقع الذكري. هنا نقول توقف حفظها من المرض على الطلاق، أو قل أنها هذه امرأة اضطوها مهر مثلا 10 أضعاف أو 100 ضعف لأمثال مثلها، وهذا المهر أخذ أبوها صرفه قتيال أبوها. الآن تبين أن الزوج مريض بمرض الإيدز، كيف تتمكن أن تفسخ؟ كنت تفسخ ترجع له المهر الذي هو 100 ضعف وهي ما عندها. فإذا الفسخ الذي يوجب الفسخ الذي لها نتيجة تدليس الزوج غير ممكن الفسخ، لأن الفسخ يقف على أرجاع المهر وهي ما عندها مهر، أو حلمت أن لا تفسخ، والزوج معاند يريد المواقعات العادية. هنا حفظ نفسها من المرض متوقف على أخذ الطلاق. في هذه الصورة الطلاق، لا الطلاق إذا كان قد دخل بها لا يستحق شيئا، الطلاق قبل الدخول يستحق. لا الكلام أنه هذا فسخ ما يمكن، وهي ما تطلب الطلاق، تطلب الطلاق من الحاكم. نعم، الطلاق الخلعي، الطلاق الخلعي أن تمدد الزوج فالزوج يطلق. هنا هاي تروح للحاكم الشرعي، تأخذ الطلاق من الحاكم الشرعي. فإذا لم يطلق يطلق الحاكم، إذا لم يطلق الزوج الحاكم يطلق، حاكم شرعي يطلق. يأمره إن لم يطلق طلاقا غير خلعي بدون بذل. كلام هنا كلام أن هذه لا تتمكن من الفسخ وإن وجد التدليس، لأن الفسخ متوقف على أرجاع المهر وليس المهر تحت يدها، أخذه أبوها فصرفه. وهنا الزوج لا يوافق على لبس الواقع الذكري حتى تكون العدوى ممتنعة تقريبا ومطمئن بعدمها، فهنا حفظ نفسها متوقف على أخذ الطلاق، يعني تمتنع، إلى حق أن تمتنع. فالامتناع الى اي وقت، حفظ نفسها من العدوى متوقف على اخذ الطلاق. هنا ماذا يقول، ماذا نقول؟ هنا نقول لها الحق ان تذهب الى الحاكم الشرعي فتطلب منه الطلاق اذا امتنع الزوج المريض من الطلاق. لماذا؟ للأدلة المتقدمة التي تقول ماذا؟ يجب على المريض أن يتحفظ من نقل العدوى إلى الآخرين، بل سوغت لغير المريض وهي الزوجة، سوغت أن تفر من المريض، فرارها من الأسد، فرارها من ومعنى فرارها أنه لا تمكن وتقطع العلاقة. وأيضا حق الزوج من ناحية المعاشرة الجنسية ليس مطلقا، الزوج إلى حق المعاشرة الجنسية لكن هذا الحق ليس مطلقا، بل هو على النحو المتعارف الذي يكون بغير صورة انتقال العدوى بدرجة عرفية وعقلائية. فإذا كان يريد أن يمارس العملية الجنسية بالطرق المتعارفة التي توجب نقل العدوى، ليس له هذا الحق، إذن ليس له هذا الحق، المرأة لها حق أن تفر، اجمع بين هذين، إذا لها حق أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي. تمتنع. نعم. وتفر منه. شوف تمتنع. وحقه في الزواج ليس مطلقا. حق الزوج في المعاشرات ليس مطلقا. نعم له حق الاستمتاع، لكن مو بالطرق الذي يوجب نقل العدوى اليها. اذا يجب علي ان يلبس الواقع، لكن ما يرضى، يريد ان يواقع بصوره متعارضه. هي تفر منه، تفر منه. نعم. نعم. هو يريد تلك، يريد تلك المواقعة التي يوجب نقل المرض إلى واقعة بصورة متعددة. في هذه الصورة عندنا أدلة تقول يجب على المريض أن يتحفظ عن نقل المرض، بل المريض يجوز أن يفر منه بهذا المرض المعدي، وحقه ليس مطلقا. إذا هذا متعدي يريد فوق حقه. هذه الأمور الثلاثة إذا جمعتها يكون للمرأة حق أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي، فإما أن يجبره على لبس الواقي، وإما أن يطلق لأنه هذا مضار، يريد أن يضر الآخرين وليس له حق الضرار. نعم. إذا رضي الزوج على أن تكون طريقة المجامعة الجنسية بواسطة الواقي وبواسطة العازل، حينئذ يحفظ كلا الحقين، حقه في الاستمتاعات محفوظ، وحقها أيضا في البقاء. يأتي الكلام على الباقي.